بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، أيها الإخوة، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية في أبواب العبادات، ونحن وصلنا إلى باب العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وكنا نتكلم في يوم الأربعاء الماضي أن الإنسان المسلم يسن له أن يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بشيء نافع، شيء نافع، وهو أن الإنسان قبل صلاة الفطر يأكل تمرات، قبل صلاة الفطر يأكل تمرات، وقبل وبعد صلاة الأضحى يأكل من أضحيته إذا كان عنده أضحية. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه قبل صلاة عيد الفطر يأكل تمرات. كم تمرة يأكل؟ المهم أنه أكثر من واحدة، المهم أنه أكثر، يأكل أكثر من واحدة، لأنه قال تمرات. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجعلها على وتر، يعني إما ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر إلى ما شاء الله، لكن أفضلها ما هو التمرات سبعة، أفضلها سبعة، لأنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من تصبح، يعني يأكل على الريق قبل أن يأكل شيء في الصباح، من تصبح سبع تمرات، من تصبح سبع تمرات من تمر العالية، وفي رواية من تمر العجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، لا سم ولا سحر، لو كل السم في الدنيا اجتمع له ما يضره، لو السحر كله في الدنيا اجتمع له ما يضره بإذن الله. لكن هل هذا مخصوص بتمر العالية في المدينة أو تمر العجوة أو كل التمور؟ من العلماء من قال كل التمور، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تمر العالية أو تمر العجوة، تمثيل وليس تحديد. وآخرون قالوا لا، من تمر المدينة. المهم أن الإنسان إذا أكل سبع تمرات من أي تمر فيها فائدة. أولاً أنه متبع لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلنا نحب الرسول، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحب أن نتبع طريقته. الأمر الثاني أن هذا التمر فيه فائدة، التمر هذا فيه فائدة، ولذلك يقول أحد العلماء لو بقي الإنسان طول حياته ما يأكل إلا تمر ولبن يعيش بصحة جيدة. ثم هذا التمر غذاء، وأيضا فاكهة، وأيضا حلوى، كلها موجودة فيه، بدلا من أن تشتري شوكولاتة هذا التمر أحسن منها، بدلا من أن تأخذ فاكهة التمر أحسن من الفاكهة. فالتمر غذاء وأيضا فاكهة وأيضا حلوى، فالتمر مفيد. ولذلك الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ما يأمرنا إلا بكل شيء نافع. لكن ما هو الأدلة على أن الإنسان يصلي قبل الأكل؟ ما هي الأدلة على أن صلاة العيد، وقت صلاة العيد، متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ متى ينتهي وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة عيد الأضحى. ما هو عيد الأضحى؟ الذي بعد الحج، الذي بعد الحج، لأن فيه الأضاحي، الناس يذبحون الأضاحي في كل مكان سواء كانوا في مكة أو في غير مكة، هذا اسمه عيد الأضحى. كان يصلي عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وقيد رمح قلنا ارتفاع الشمس مقدار متر أو نصف متر، وصلاة الفطر إذا ارتفعت الشمس قيد رمحين. وأيضا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى عمر بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس في الخطبة. ولذلك عرفنا أن السنة الإنسان يؤخر صلاة العيد، الإمام يؤخر صلاة العيد في الفطر قليلا لأجل الناس يستطيعون أن يوزعوا الفطرة، أن يوزعوا زكاة الفطر، لأنه أفضل وقت لتوزيع صلاة صدقة الفطر أن يكون قبل صلاة العيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أما الأدلة على أن الإنسان يأكل، لأننا يا إخوان نحن متبعين لا مبتدعين، كل شيء نقوله لا بد أن يكون عليه دليل. يعني إذا قلنا كل تمرات قبل أن تخرج لصلاة عيد الفطر، يسأل ما هو الدليل؟ هل هناك دليل؟ لأننا في هذه الدنيا متبعين للقرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تشريعنا، يعني ما في تشريع كثير، إنما القرآن أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت للإنسان قبل ما تخرج لصلاة عيد الفطر كل تمرات، يقول ما هو الدليل؟ هل عندك دليل أني آكل تمرات قبل أن أخرج لصلاة الفطر؟ نقول نعم، صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن لكم بذلك أجر عظيم عند الله عز وجل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها تسعة عشرة. يا سلام يا سلام، ربنا يعطيك عشرة وأنت تقول واحدة، والله هذا كرم، هذا كرم. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لمصلحتنا، لمصلحتنا، منفعتنا نحن يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلها وترا. هذا الحديث في أي كتاب؟ أصح كتاب في الحديث بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري. شوفوا الإسلام يا إخوان لا يفرق بين عرب وعجم، عرب وعجم. شوف هذا الإمام البخاري خدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من العرب، ولذلك إسلامنا إسلام قوي يجمع ولا يفرق، يجمع الناس ولا يفرقهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من هو الأكرم عند الله؟ العربي وإلا البخاري وإلا السوداني؟ من هو الأكرم عند الله الأتقى؟ من هو الأتقى يا إخوان؟ الذي ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه، الذي يتبع رسول الله، هذا الذي كريم عند الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يحبه. فالإمام البخاري رحمه الله خدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة جليلة، حتى أنه قدمه لنا صافيا. إذا جاءنا مثل هذا الحديث لا نبحث، نقول نعم هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر، حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ولذلك قال العلماء تمرات يعني أكثر من واحدة، ويجعلهن وترا أكثر ثلاث خمس سبع وما إلى ذلك. ولذلك الواحدة لا تحصل بها السنة. لو قال الإنسان أنا ما أكل إلا واحدة، نقول لا، ما أصبت السنة، لابد أن تأكل أكثر من واحدة. لماذا؟ لأن لفظ الحديث يقول حتى يأكل تمرات، ولذلك نقول لابد أن تأكل ثلاث أو تأكل خمس أو تأكل سبع أو تأكل تسع أو 11 إلى ما شاء الله، حتى تصل إلى 31 أو 33 وما إلى ذلك. ولذلك المهم أن الإنسان يأكل تمرات لكن ينتهي آخر واحدة على وتر. ما هو الوتر؟ يعني ضد الزوج. 2 زوج، 3 وتر، 4 زوج، 5 وتر وما إلى ذلك. لكن كل إنسان ورغبته، ليس مقيد له أن يشبع وأن يأكل 7، لكن قلنا الأفضل أن يأكل كم؟ 7. إلا إذا كان الإنسان عنده سكر ويقول الأطباء لا تكثر من التمر، الحمد لله الآن يقولون 3 لا تؤثر على ارتفاع السكر، 3 لا تؤثر على ارتفاعه، لكن 7 قد تؤثر على ارتفاعه. ولذلك نقول إذا كان الإنسان يريد الأفضل فيأكل 7، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تصبح 7 تمرات من تمرات العالية. أين العالية؟ أين العالية؟ العالية موضع في المدينة، في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ أيضا من تمر العجوة، فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا الحديث صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، نعم، لأنه من رواية البخاري أيضا، رواه الإمام البخاري رحمه الله. ولذلك نحن نقول الأولى إن الإنسان يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمر يا إخوان له ميزة، التمر لا يتغير ولو طالت السنين، ربما يبقى التمر عند الإنسان 10 سنوات 20 سنة، لا يتغير ولا يفسد، ولا يفسد ولا يتغير طعمه، بعكس الفواكه الآن تتغير، يمكن شهر تنتهي الفاكهة، المشويات يمكن يوم أو يومين وتنتهي، لكن التمر سبحان الله إذا كنز كنزا صحيحا كما يعرفه أهل الصنعة يمكن يجلس 20 سنة ولا يتأثر. ولذلك هو من أعظم الأغذية، يحفظ ولا يتضرر بإذن الله. حتى أن الثعبان يأتي يأكل من التمرة وأنت تأكل بقيتها ولا يضرك بإذنه تعالى. فالتمر مفيد ولله الحمد، وهو أرخص الأمور، أرخص الأشياء ولله الحمد. فنحن قلنا أنه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما تخرج لصلاة عيد الفطر كل تمرات، لكن عيد الأضحى إذا أردت أن تخرج لصلاة عيد الأضحى هل تأكل ولا ما تأكل؟ ما تأكل. لماذا؟ شوفوا يا إخوان كيف، يعني نحن في هذه الدنيا متعبدين بطريق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب علينا أن نطلب العلم. المسلم لا بد أن يطلب العلم، لأن ديننا دين الإسلام هو دين العلم يا إخوان، يأمرنا بالعلم في كل شيء. ممكن تتعلم حتى كيف تصنع القنبلة الذرية، كيف تصنع الطائرة، ولكن المسلمين وللأسف الآن ماذا يصنعون؟ هل يصنعون الدبوس أو ماذا يصنعون؟ ولذلك يجب على المسلمين إخوان أن يكون عندهم علم، لكن الطبيب، المهندس، أي إنسان عنده مهنة لابد أن يكون هناك للجميع تعلم أمور الدين. لابد لكل مسلم أن يعرف كيف يصلي، ماذا يقول في الركوع، سبحان ربي العظيم، ما معنى سبحان ربي العظيم، ما هي فائدتها، ما هو الدليل على أن الإنسان في الركوع يقول سبحان ربي العظيم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتعلم أمور دينه في العمرة، في الحج، في الصيام، يتعلم الإنسان ما هو الذي ينقص أجر الصائم. ما هو الذي يكمل أمر الصائم؟ ما هو الذي يجعل عمرتي كاملة 100%؟ إذا تعلمها مرة واحدة انتهى. يعني الإنسان إذا تعلم كيف يبني العمارة يتعلمها مرة واحدة وانتهى. ولذلك ديننا يا إخوان دين الإسلام دين العلم، ولا بد الإنسان أن يفهم ويطبق. لكن للأسف كثير من المسلمين تجده قد أخذ عمرتين، 3 عمر، 4 عمر، ويأتي يسأل: يا أخي أنت أول مرة، أول عمرة سألت عنها وعرفت الطريقة، لماذا تسأل مرة ثانية؟ اعرف الطريقة وهي سهلة جدا، والحج أيضا على كثرة أعماله سهل جدا. ولكن ينبغي للمسلم قبل أن يبدأ في أي عمل يتعلم، كما يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تطبخ الرز لابد أن تتعلم كيف تطبخ، قبل أن تذبح الكبش لابد أن تتعلم كيف تذبح، قبل أن تصلي لابد أن تتعلم كيف تصلي. باب العلم قبل القول والعمل. ويستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا قول، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك عندنا الفقه هذا الذي نقرأه، معنى الفقه هو الفهم، أنك تفهم أمر الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد؟ أنك تأكل قبل ما تخرج من صلاة الفطر. ما هو الدليل؟ طيب وإذا خرجت لصلاة العيد الأضحى أكل مثل هذه؟ لا، لا تأكل. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا. فإذا كان الإنسان إخوان عنده علم، ولذلك لابد أن يجلس الإنسان عند العلماء. كثير من الناس يقول: أعمالي كلها تشغلني، لا أستطيع أن أتعلم العلم. لابد أن يكون لك وقت تتعلم العلم. الحمد لله المساجد مملوءة بالعلماء حفظهم الله في كل مكان، إن ذهبت لكل مكان تجد المساجد فيها العلماء، حتى لو ذهبت إلى أي أقصى البلدان تجد العلماء موجودين ولله الحمد يعلمون. ولذا كان العلماء السابقون الناس، حتى التجار، حتى الذين المسؤولون في الدولة وما إلى ذلك يحضرون، حتى أن بعض الخلفاء يحضرون الدروس، بعض الخلفاء يحضرون الدروس. ولذلك ابن الجوزي من الدعاة والعلماء الكبار في العراق يقول كان يحضر درسه بعد صلاة الفجر 150,000، 150,000 يحضرون درسه. والإمام أحمد بن حنبل في العراق أيضا كان الذين يكتبون يحضرون درسه ويكتبون فقط 500، الذين يكتبون 500، فكيف بعدد الحاضرين؟ الآن تجد علمانا في المساجد يجلسون ويعلمون العلم ما يكون عندهم إلا 5 أو 10 أو 2 أو 3. أين أنتم يا جماعة؟ قال: والله نحن عندنا عمل، عندنا شغل. يا أخي هذا هو أهم الأعمال، أهم الأعمال أنك تعرف الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنك. لابد أن تعرف هذه الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة، هل أديت الصلاة كاملة؟ والله ما أدري. لماذا لا تدري؟ لابد أن تعرف. إذا أديتها كما أمرت فهي صحيحة، أما إذا لم تتعلم وتقول أنا أصلي مثل الناس، لا، أصلي كما كان يصلي أبي، لا، وإنما لابد أن تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فانظروا يا إخوان، يقول: الأضحى لا تأكل قبل صلاة الأضحى حتى تذبح الأضحية إن كنت تريد أن تضحي. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. لماذا؟ لأنه إذا صلى يوم النحر أو يوم الأضحى يعود بسرعة لأجل يبدأ في عمل آخر وهو عمل مشروع، يذبح الأضحية ويأكل من لحمها، يأكل من الكبد أيضا لأن الكبد سريعة الاستواء، يستطيع الإنسان أن يخرجها والذبيحة إلى الآن ما انتهى تقطيعها ويأكلها والكبش ما زال معلق. ولذلك يقول العلماء إن الأضحية لا يأكل لأنه أسرع لعمل آخر مشروع وهو الأضحية. طيب يأتينا سؤال، أنا عندي أضحية، ما حكم الأكل من هذه الأضحية؟ ما حكم أنني أأكل من هذه الأضحية ولو كان قليل؟ هل هو واجب أو سنة؟ بعض العلماء يقولون إن الأكل من الأضحية واجب، ما هو الدليل؟ كل شيء يقولون نقول أعطونا دليل من كلام الله أو من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كما أن بعض العلماء إذا سألته سؤال ليس عنده دليل، يعني مثلا بعض إخواننا الصوفية هداهم الله، علماء الصوفية، إذا جاءه رجل وقال له أين الله؟ قال لا 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 تسأل أين الله. لماذا؟ قال إذا سألك أحد بالأين فاضربه بالنعلين، هذا دليل؟ لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام سئل، الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية لما جاءته قال لها أين الله، لأن هذا ما يعرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اضربه بالنعلين. ما هو الدليل؟ نحن نريد من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول لما جاءته الجارية يريد أن يعتقها سيدها قال الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. نحن نرفع الله، الله سبحانه وتعالى في الجهات العليا لا يحده مكان، هو فوق السماوات السبع على العرش استوى سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، هو الآن يرانا سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يريد أن يرى الله عز وجل يكون من المحسنين، يعني يعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان. وإذا كنت من أهل الإحسان فأنت ترى الله عز وجل. ما هو الدليل؟ يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى وزيادة. ما هو الذي أحسنت؟ أحسنت العمل. ما هو إحسان العمل؟ تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان. إخوان، في أي مكان، في غرفة مقفلة، الشبابيك والأبواب، وتريد أن تفعل المحرم ثم تتذكر أن الله يراك، ما يحد بصر شيء سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة على الصفات السوداء ويرى كل شيء، لا يحجزه حاجز. فإذا دخل إنسان في غرفة وأراد أن يزني بامرأة يتذكر أن الله يراه، لكن في هذه الغرفة بعيد عن أعين الناس، بعيد عن أعين الدولة، بعيد، لكن الله سبحانه وتعالى يراك. لما أراد إنسان أن يزني بامرأة وذهبوا في مكان بعيد في الصحراء وقال لها تعالي ما يرانا أحد، قالت كيف ما يرانا أحد؟ قال والله ما يرانا أحد إلا هذه الكواكب. قالت وأين مكوكب هذه الكواكب؟ يعني الذي خلق هذه الكواكب يرانا. ولذلك يا إخوان ينبغي لنا أن نراقب الله وأن نعرف أن الله ينظر إلينا وأنه يسمع كلامنا، لا نقول إلا خيرا، نحسن العمل ونحسن القول ونعرف أننا سنحاسب. الإنسان إذا كان يعرف أنه سيحاسب هل يعمل خطأ؟ لا، إذا كان يعرف أنه سيرى عمله في هذه الدنيا ما يفوت منه شيء، هل يمكن أن يعمل خطأ؟ لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة. ما هو مثقال الذرة؟ وزن النملة الصغيرة لا يوزن، ما فيه ميزان حتى عند أهل الذهب، أو أكثر أو أقل أو أكثر من الذهب، ما فيه شيء يزن مثقال الذرة، لكن عند الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أين يراه؟ متى يراه؟ أيوة يوم القيامة. يوم القيامة كل واحد يجد كتابه، كل واحد له ملف يا إخوان. الموظفين في الشركة لهم ملفات ولا ما لهم ملفات؟ ويكتب، تكتب أعمالهم ويكتب تقويمهم، هذا جيد، هذا ممتاز، هذا غائب، هذا كذا. وبعد ما ينتهي من هذه الوظيفة 60 سنة يكشفون هذا الملف. كل واحد منا الآن عنده ملف يومي، يومي، وإذا انتهى اليوم يغلق هذا ويأتون بملف جديد، حتى يوم القيامة الإنسان يجد كتابه منشورا مفتوح. الكتاب، كتاب الأعمال الذي عملت فيه ما يحتاج أنك تفتح، تجده منشور أمامك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك يا عبد الله. ولذلك يا إخوان هذه الأرض التي نمشي عليها تشهد لنا أو علينا يوم القيامة، نشهد عليها، نبطأ عليها ونحفر فيها ونجلس ونعمل كل شيء على هذه الأرض، يوم القيامة تشهد لنا وعلينا. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ما هي أخبار الأرض؟ تحدث بما عمل عليها من خير أو شر. كل واحد يا إخوان معه مراقبة شديدة، كل واحد منا معه مراقبة شديدة 24 ساعة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا معه ملكين، الملائكة عند الله أكثر منا. الملائكة ما دام كل واحد معه ملكين كم عدد الملائكة؟ والملائكة أقوياء، ليسوا مثلنا. الملائكة أقوياء، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم قوة، يطيرون، لهم أجنحة، يطيرون في السماء لأن سكنهم في السماء وليس في الأرض. أما نحن سكننا في هذه الأرض، لكن فيه درجات في القوة يا إخوان. بني آدم بعضهم أقوى من بعض، صحيح ولا لا؟ لكن أيهم أقوى، بني آدم ولا الجن؟ الجن أقوى من بني آدم، الجن أعطاهم الله قوة أكثر من بني آدم، يغوصون في البحار يخرجون اللآلئ أيضا أكثر من بني آدم، يتحملون أيضا، يذهبون لمسافات بعيدة ويأتون، كما قال العفريت من الجن لسليمان وهو في الشام، قال أنا آتيك بعرش بلقيس، وهي في اليمن، من العصر إلى المغرب مسافة قصيرة جدا. لكن الملائكة أقوى من الجن، الملائكة أقوى من الجن، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم قوة أكثر من الجن. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أقوى من الجميع لأنه هو الذي خلقهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويبين لكل شيء من المخلوقات ضعفه، لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرم بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضل، فضل وكرم من الله عز وجل. ومن كرم الله عز وجل إخوان إن الإنسان يعمل ويخطئ الطريق ويعصي ويذهب، وإذا رجع إلى الله ربنا يقبل توبته، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله سبحانه وتعالى. بل إنه لا يقبل التوبة فحسب، بل يفرح بتوبة عبده إذا تاب. يعني التوبة مقبولة، ربنا يقبلها ويفرح بها، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في الصحراء، معه راحلة جمل في الصحراء، على هذا الجمل الأكل والشراب، ذهب عنه، ماذا يفعله في الصحراء؟ ما في لا أكل ولا ماء، ذهب تحت شجرة يستظل تحت هذه الشجرة ويستسلم للموت. لكن لما أفاق فإذا جمله عنده يأكل من الشجرة، أخذه بخطامه بسرعة. من الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة عبده أكثر من هذا، فهل هناك كرم أكثر من هذا الكرم يا إخوان؟ الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، ولذلك يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. المهم يا إخوان، كل واحد منا على خطأ ويخطئ كثيرا، فنستعجل بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وننصح إخواننا المسلمين، ونعرف أن أسباب الشرور والحروب وكل خطأ كل أسبابه هو المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فقط لأجل يرجعون إليه سبحانه وتعالى. فباب التوبة مفتوح إلا في حالتين اثنتين. ما هما الحالتان التي لا تقبل فيهما التوبة؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، ينامون الناس ولما يصبحون فإذا الشمس طلعت من المغرب، الآن ما لا تقبل التوبة. والأمر الثاني إذا وصلت الروح الحلقوم وجاءه الموت يقول: أنا تبت الآن، لا الآن ما في توبة. وأما قبلها ربنا يقبل التوبة، فنسارع بالتوبة النصوح يا إخوان إلى الله عز وجل، ونعود إلى الله عز وجل. فإن الله غني عن أعمالنا، ولكنه يريد لنا الخير. يريد الله أن يبين لنا في القرآن والسنة الجنة والنار، وما هو العمل الذي نعمله. وأهم شيء يا إخوان، إن الرجل الصالح لا يهتم بنفسه فقط، يهتم بإخوانه الآخرين، ينصحهم، يرشدهم، يبين لهم بالتي هي أحسن. وأنتم تعرفون قصة بني إسرائيل، بني إسرائيل الذين خالفوا أمر الله عز وجل في الصيد، ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، فعملوا حيلة حتى يصطادونه في غير يوم السبت. لكن أهل العلم والأمر بالمعروف بدأوا ينصحونهم: يا جماعة لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا هذا، هذا لا يرضي الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى أنجى الذين ينهون عن السوء، وأخذ الذين ظلموا بعذاب شديد، نسأل الله العافية. ولذلك الإنسان لا يكون رجل صالح وينسى إخوانه الآخرين، لا بد أن يأمر، يأمر بالمعروف بالتي أحسن، الكلمة الطيبة: يا أخي لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ والله الجماعة فيها فضل عظيم، وفيها درجات عالية، وفيها خير كثير. يا أخي لماذا لا تترك هذا الدخان؟ يضر بدنك ويضيع أموالك. يا أخي لماذا؟ يعني كلمات بسيطة تنصح إخوانك ويكون لك فيها خير. وإما أن تقول: أنا نصيحتي لنفسي ولغيري في لا أنصحه، يعمك العذاب إذ لو جاء عذاب أنت وهو كلكم سواء. لكن إذا كنت تنصح فإن الله ينجيك، كما قال عز وجل: وأنجينا الذين ينهون عن السوء. الذين ينهون ربنا ينجيهم من العذاب العام، نسأل الله العافية. فالمهم يا إخواني، نسرع بالتوبة والرجوع إلى الله، ونندم على الأيام التي فاتت، ونطلب من الله عز وجل دائما النصر للإسلام والمسلمين ولأنفسنا على عدونا الشيطان وعلى أعدائنا. المهم أننا نتعلم العلم لأجل نعرف الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضات الله. فانظروا يا إخوان، يعني عندنا عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الفطر قبل ما نخرج للصلاة نأكل تمرات، عيد الفطر لا نأكل تمرات. ما هي لماذا؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: من يطع الرسول إيش؟ فقد أطاع الله. من يطع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلينا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع المحبة بدون طاعة، لا تنفع محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بدون طاعة. بعض من الناس هداهم الله يحبون مشايخهم أو يحبون أساتذتهم أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أستاذ الأساتذة، هو شيخ المشايخ، هو الذي يوحى إليه. كيف تطيع بشرا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعصي رسول الله الذي يوحى إليه؟ ولذلك ينبغي أن نطيع مشايخنا إذا كانوا مطيعين لرسول الله، أما إذا كانوا غير مطيعين لرسول الله فنحن لا نطيعهم ولا نؤلههم ولا نرفعهم أكثر من منزلتهم. ولذا نقول الإنسان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا سؤال يسير، يعني الإنسان هل يأكل من أضحيته أو لا يأكل؟ بعض العلماء يقولون إنه واجب على الإنسان الذي عنده قدرة، وإن شاء الله سيأتينا الكلام عن الأضحية وشروط الأضحية بإذنه تعالى يأتينا قريبا. نحن سنستمر في الفقه إن شاء الله حتى يأتي رمضان، وفي رمضان نبدأ بكتاب التفسير من أول رمضان إلى آخر رمضان إن شاء الله، وهو في آخر سورة البقرة. فالعلماء الذين يقولون إنه يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته استدلوا بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا، يعني بدأ بالأمر بالأكل، فالأفضل إذن أن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته التي أمر بالأكل منها. والفطر يا إخوان أيضا نحن نعلم طاعة لله عز وجل. أمس يحرم علينا الأكل، يوم 29، يوم 30، في شعبان، في رمضان يحرم علينا الأكل، لكن يوم واحد عيد النحر يحرم عليك الصيام، ولذلك لا بد أن تأكل. يأتينا مسألة جديدة، هل صلاة العيد نصليها في الصحراء أو نصليها في مساجدنا، المساجد التي في قريتنا؟ المؤلف رحمه الله من العلماء السابقين الذين كانت عندهم القرى صغيرة أو المدن صغيرة، يقولون تكره في الجامع بلا عذر، يعني لا نصليها في الجامع، صلاة العيد ما نصليها في الجامع، لكن نصلي الظهر والعصر والمغرب والفجر والجمعة نصليها في الجامع، لكن صلاة العيد تكره صلاة العيد في الجامع. لكن العلماء رحمهم الله استثنوا الحرم هنا في مكة، قالوا لأن مكة ما فيها صحراء، مكة كلها جبال، ولذلك صلاة العيد تكون في الحرم. طيب المدينة، المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان يصليها في الصحراء، لأن المدينة كانت صغيرة، المدينة كانت صغيرة ويخرجون، ولذلك يقول العلماء أن صلاة العيد تكون خارج المدينة ولا تكون بعيدة عنها بحيث لا يشق على المصلين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في حياته يخرج خارج المدينة، لأن هذا إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام، فإذا كان المسلمون يخرجون جماعات جماعات هذا أيضا إظهار لشريعة من شرائع الإسلام. وكذلك حتى الناس الآن يذهبون في اليوم 5 مرات يذهبون إلى المسجد ويعودون، هذا أيضا فيه إغاظة لأعداء الله أنهم يذهبون ويعودون لبيوت الله عز وجل. ففي مكة لا يخرجون من المساجد، يصلون العيد في هذا الحرم المبارك أو يصلون في مساجد أخرى توافق عليها الدولة. أما في المدينة فهو حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الصحراء، لكن لما كورت المدينة ولم يكن هناك صحراء قريبة بدأ المسلمون يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، لكن إذا كان هناك عذر يعني مثل مطر، رياح شديدة، خوف، يمكن يكون هناك خوف لا يستطيع الناس أن يخرجون خارج المدينة، كل هذا يجوز لهم أن يصلوا في الجوامع. لماذا قال إنه يكره؟ لأنه يفوت به مقصود كبير، وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، وإظهار شعيرة صلاة العيد مقصود للشارع. ولذلك قلنا صلاة العيد، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، القول الراجح أنها فرض عين على كل مسلم، حتى المرأة الحائض تخرج لصلاة العيد، لكن لا تدخل المسجد، تصلي تجلس خارج المسجد تحضر دعوة المسلمين، وحتى اللاتي لا يخرجن من النساء يحضرن صلاة العيد ودعوة المسلمين، فهي فرض على كل مسلم يحضر صلاة العيد. ولكن للأسف كثير من الناس الآن يوم العيد ينامون أو يذهبون لأعمالهم ويقولون يكفي أنه يصلي مجموعة من المسلمين، وهؤلاء حرموا أنفسهم أجرا كبيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا أمر الحائض أن تخرج؟ هل أمرها أن تخرج صلاة الجمعة؟ لا. هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض أن تأتي لصلاة الجماعة؟ لا، ما أمرها أن تخرج لصلاة إلا لصلاة العيد، وهذا دليل على أنها فرض. إذا كانت المرأة الحائض تخرج، الرجال أولى أن يخرجوا لصلاة العيد. وحتى لما قالت إحدى النساء للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ليس كل نساء يجدن عباءة يلبسنها، قالت: البسها أختها من عباءتها، يعني يجتمع ثنتين ثلاث في عباءة واحدة ويخرجن للمصلى. وهذا دليل على أن صلاة العيد مهمة جدا، وفيها خير كثير، ودعوة المسلمين في ذلك اليوم بعد الانتهاء من شهر الصيام فيها خير كثير. فالمهم أن الإنسان يا إخوان يحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان صلاة العيد إن كانت في الصحراء هذا هو الأولى، وإن لم يمكن أو كان هناك عذر، المدينة واسعة ليس هناك أماكن يخرجون منها، فإنهم يصلون صلاة العيد ولكن في مسجد واحد لا يشترط إذن الإمام. أما في أماكن أخرى متفرقة لا بد أن يأذن الإمام. لماذا؟ لأن الإمام لا يأذن بالاجتماعات الكثيرة حتى الناس يتفرقون، لا بد أن يكون هناك اجتماعات قليلة لأجل الناس يجتمعون أكثر. لكن نحن المأمومين الذين نصلي، متى نخرج لصلاة العيد؟ المؤلف رحمه الله يقول: يسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، يعني بعد الصبح، يعني بعد صلاة الفجر، وإلا قبل صلاة الفجر لابد أن يكون بعد صلاة الفجر، يعني لا يخرج إلا بعد صلاة الفجر، لأنه إذا خرج قبل صلاة الفجر ترك صلاة الجماعة، وهذا يحرم على الإنسان أن يترك صلاة الجماعة. لكن ورد أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس. لماذا؟ لأنهم يجلسون في المسجد حتى تشرق الشمس ويصلون ركعتين ثم يذهبون لصلاة العيد، هذا إذا كان المكان قريب. أما إذا كان المكان بعيد فإنه يخرج بعد صلاة الفجر. ما هو الدليل على أن من السنة أن يخرج الإنسان بعد صلاة الفجر، هل هناك دليل؟ وإلا ليس هناك دليل. يا إخوان لابد أن نفهم الأدلة، لابد أن يكون عندنا علم بمعرفة الأدلة لأجل الإنسان يرتاح. وإذا جاءنا الخبر من الله أو من رسوله لا نفكر، لا نقول يمكن هذا يخالف عقولنا، لا، لابد أن نقول سمعنا وأطعنا. الصحابة رضوان الله عليهم كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا، يعني إذا خرج بعد طلوع الشمس يجد الناس كلهم قد اجتمعوا. ما هو الفائدة من التبكير بعد صلاة الفجر نذهب إلى مصلى العيد؟ لأن هذا سبق إلى الخير، الإنسان يسابق غيره إلى الخير، لأن الله يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا الإنسان نعرف يا إخوان أن الإنسان إذا جاء لأي صلاة، صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء وأيضا مثلها العيد، إذا جاء مبكر وبقي ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، هو جالس، ولكنه يكتب له أجر الصلاة، لا يزال في صلاة. وأيضا إذا تقدم الإنسان يكون قريبا من الإمام ويسمع كلام الإمام. لكن المؤلف رحمه الله يقول يسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، يعني السنة أن يخرج الإنسان ماشيا. لكن إذا كان المكان بعيد أو الإنسان مريض لا بأس أن يركب، لكن هنا يقول يسن تبكير مأموم. طيب والإمام؟ الإمام متى يأتي؟ الإمام السنة له أن يتأخر، السنة له أن يتأخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى العيد أول شيء يبدأ به الصلاة، فهذا دليل على أن المأموم يبكر، يأتي الإمام، الإمام يأتي ويجد المأمومين قد اجتمعوا ويبدأ بالصلاة، فالمأموم يبكر والإمام يتأخر. أيضا يقول المؤلف رحمه الله أن الإنسان يسن له أن يذهب لصلاة العيد مبكرا، وأيضا يسن له أن يكون ماشيا، وأيضا يسن له أن يكون على أحسن هيئة، يعني يخرج إلى المصلى الإمام والمأموم أن يكون على أحسن هيئة، يعني في لباسه وفي هيئته، يعني اللباس لابد أن يكون أحسن اللباس، لأن الله يقول خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا ذهبنا إلى رئيس الدولة كيف اللباس الذي نأخذه؟ إذا ذهبنا إلى مناسبة سعيدة، زواج أو غير زواج، ما هو اللباس الذي نلبسه؟ فنحن نلبس أحسن اللباس. لكن يا إخوان أحسن لباس هو التقوى، أحسن لباس يلبسه الإنسان هو تقوى الله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا خرج للعيد يكون في أحسن هيئة. ما معنى هيئة؟ يعني جسمه ولباسه يكون في أحسن هيئة، يعني يلبس الثياب الجميلة النظيفة جديدة أو مغسولة، وأيضا يقلم أظفاره ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه وما إلى ذلك. بعض من الناس أحسن ثيابه والثياب الواسعة، بعض من الناس ثيابه الثياب التي يلبسها ويلبس المشلح فوقها، بعض الناس يلبس أيضا البنطلون الواسع والكرافتة. المهم أنه يلبس أحسن لباس، أحسن هيئة يتجمل بها أمام الله عز وجل. لكنه قال كل واحد يخرج في أحسن هيئة إلا المعتكف. نحن نعرف يا إخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لأهمية ليلة القدر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبحث عنها في رمضان، فأول شيء اعتكف في العشر الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل يوافق ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليست سهلة يا إخوان، تعادل العمل فيها يعادل عمل 83 سنة. المهم اعمل في ليلة القدر ولو كنت في الصحراء أو في رأس جبل أو في أي مكان من الدنيا، المهم أنك ليلة القدر لابد أن تؤدي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الأخيرة لما عرف أن ليلة القدر تكون في العشر الأخيرة. كل هذا طلبا لليلة القدر. ولذلك الكثير من المسلمين ولله الحمد كانوا يعتكفون العشر الأخيرة من رمضان، العشر الأخيرة من رمضان، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعتكف هل يخرج بثياب جميلة أو يخرج بثيابه التي هي عليه في الاعتكاف؟ المؤلف رحمه الله يقول لا، المعتكف يخرج بثياب اعتكافه ولو كانت قذرة ولو كانت وسخة. لماذا؟ يقول لأنها أثر عبادة، وأثر العبادة محبوب عند الله عز وجل، كما أن من النعم التي ربنا سبحانه وتعالى تفضل بها على أمة محمد أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن دم الشهيد أيضا عند الله عز وجل له فضل عظيم. فيقولون أيضا هذه الوساخة التي يخرج بها من الاعتكاف ربنا سبحانه وتعالى يحبها، لكن هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، لكن هل كان يخرج بثيابه التي كان يعتكف بها؟ لا، كان الرسول يلبس أحسن ثيابه، كان عنده ثياب يجعلها للوفود، إذا جاء وفود يلبس هذه الثياب الجميلة، أو إذا لم يكن هناك وفود يلبسها لصلاة الجمعة وصلاة العيد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجعل هناك ثياب جميلة خاصة لصلاة العيد وصلاة الجمعة أو المناسبات السعيدة وما إلى ذلك. لكن كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول المعتكف يخرج في ثيابه هذا غير صحيح. المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفاً مغتسلاً متطيباً لابساً أحسن ثيابه. لكن صلاة العيد يا إخوان، صلاة العيد لها شروط. ما هي شروط صحة صلاة العيد؟ لعلكم تذكرون شروط صحة صلاة الجمعة، تذكرون صحة صلاة الجمعة. أيضاً صلاة العيد لها شروط مثل صلاة الجمعة، من أهمها الاستيطان. الرجل الذي مستوطن يجعل هذا البلد وطنا له، أو ساكن في مكان آخر صلى له وطن، هذا أيضا تلزمه صلاة العيد. أما إذا كان مسافرا فإنه لا تلزمه صلاة العيد إلا تبعا لغيره، لكن لا بد أن يكون مستوطنا. وهذه إن شاء الله الشروط نتكلم عليها غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء، ونجيب على الأسئلة التي جاءتنا إن عرفنا الجواب. دولتنا المباركة دائما تقدم خدمة لإخواننا المعتمرين والحجاج والضيوف قدر استطاعتها. ولذلك المسؤولين هنا في الحرم وفي حرم المدينة أيضا جعلوا مدرسين مثلي، لكن مثلهم وأحسن منهم مفتين. يعني عدد المدرسين عندنا هنا في الحرم عددهم 20، يدرسون بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد العصر وما إلى ذلك، لكن المفتون عددهم أكبر. ولذلك المفتي متفرغ للفتوى، ما عنده تدريس، ينتظر الذي يأتي يسأل ويخبره بالفتوى. ولذلك مكتوب إجابة السائل، إجابة السائل عند باب 93 وعند هذا الباب. ولذلك هم أحسن مني في الفتوى. أحد الإخوان يقول ما حكم عمل أهل الميت الطعام للذين يحضرون؟ يا إخوان هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كلكم تعرفون جعفر الطيار قريب الرسول عليه الصلاة والسلام، من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قتل شهيدا وجاء هذه المعركة العظيمة التي قتل فيها زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر، الثلاثة قادة كلهم قتلوا فيها رضي الله عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وما هو الطعام الذي يصنعونه لهم؟ يعني أولاده وزوجته يقدمون لهم طعام قليل، ما يذبحون كبش ولا يذبحون بقرة ولا يذبحون جمل، وإنما يقدمون لهم أشياء يسيرة. لكن أهل الميت يطعمون الذين يأتون، هذا خطأ. ولذلك حتى الاجتماع يا إخوان، الاجتماع عند أهل الميت لا يجوز، لأن هذا نوع من النياحة. الرسول عليه الصلاة والسلام مات كثير من صحابته ومن بناته أيضا، ما كان يعمل لهم عزاء، وما كانوا يجتمعون لأجل يذبحون الخرفان وما إلى ذلك. فخطأ كبير أن أهل الميت يطعمون الذين يأتون، لأن هذا المال ليس لهذا الميت، وإنما لهؤلاء الورثة القصار، بعضهم أيتام وصغار مساكين. ولذا أهل الميت لا يطعمون أحدا، الناس يطعمونهم وهم لا يطعمون. أحد الإخوان يريد قصة أصحاب السبت. يا إخوان اقرأوا القرآن الكريم، والقرآن الكريم بيّن ربنا سبحانه وتعالى لنا فيه كل شيء، والمفسرون رحمهم الله أيضا وضحوا تفسير الآيات القرآنية. هذه القرية التي كانت حاضرة البحر اسمها أيلة، ربنا سبحانه وتعالى كان عند أهل، كان اليهود عيدهم يوم السبت، ويوم السبت يمنعون من الصيد، وإنما يتفرغون للعبادة، مثلنا نحن الآن نتفرغ ليوم الجمعة، لصلاة الجمعة، ونتنظف لصلاة الجمعة، ونذهب مبكرين لصلاة الجمعة وما إلى ذلك. فهم يوم السبت لا يمكن أن يعملوا، ولذلك يوم السبت يأتون للبحر يجدون الحيتان تملأ البحر، يأتون يوم الأحد ما يجدون شيء من الحيتان. فهم اليهود هم أهل حيل وأهل مكر، لأنهم هم يتفرغون للحيل والمكر، وأما الشجاعة ليس عندهم شجاعة، وإنما ربنا كتب عليهم الخزي والذل إلى يوم القيامة. ما يمكن أن يحاربوا المسلمين وحدهم أبدا، إلا كما قال الله عز وجل، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إذا كان المسلمون عصاه لا يطيعون أمر الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يضعفهم. أو إذا كان اليهود عندهم مواثيق من أمريكا أو من أي جهة أخرى يكون عندهم، وإلا هم أجبن الناس، هم بخلاء، ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الذل، وأيضا هم أبخل الناس، ما يتصدقون. انظروا إلى الآن في أمريكا وفي الدول، إذا كان هناك بجاعة الناس يتصدقون، لكن انظر إلى اليهود ما يخرج شيء في الصدقات، ما يخرج شيء، النصارى يخرجون، لكن هؤلاء اليهود هم أبخل الناس في هذه الصدقات. هؤلاء إذا جاءوا يوم الأحد ما يجدون حوت، ما يجدون سمك، ماذا فعلوا؟ عملوا برك صغيرة وينزل فيها الماء ومعه الحوت، ولا يمكن أن يرجع مرة أخرى. فإذا جاء يوم الأحد يأتون هذه البركة ويجدونها مملوءة يوم من السمك، يأخذونه، وهذه حيلة، والحيلة حرام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نفعل كما يفعل اليهود، نستبيح حرمات الله لا نستبيحها. فربنا سبحانه وتعالى يحرم عليهم هذا العمل. فجاءوا ناس من جماعتهم قالوا يا جماعة هذا خطأ، هذا لا يجوز، اهدموا هذه البرك ولا تصيدون إلا كما يصيد الناس يوم الأحد، إلى كل الأسبوع إلى يوم واحد، إلا يوم واحد وتجعلون فيه حيلة. فكانوا لا يسمعون منهم، لا يسمعون من النصح الذين ينصحونهم. فربنا سبحانه وتعالى جعل الكبار خنازير، مسخهم خنازير، وجعل الصغار قردة، فلما جاءوهم لأنه كان لكل للقرى أسوار ويقفلونها بالأبواب، فلما طلعوا عليهم وجدوا أنهم قردة وخنازير يتعاوون، وبقوا 3 أيام ثم أهلكهم الله عز وجل. فهذه قصتهم، من أراد التوسع فيقرأ كتب التفسير في قصة أصحاب أيلة القرية التي حاضرة البحر. أحد الإخوان يقول: كم مدة الاعتكاف؟ أفضل مدة للاعتكاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأخيرة من رمضان، لكن في أي وقت من الأوقات الإنسان يمكن يعتكف يوم وليلة، بعض العلماء يقولون يوم وليلة. لا تأتي إلى هذا المسجد وتريد أن تعتكف يوما وليلة جائز، أو في أي مسجد من المساجد عندك في الحارة، لكن بعض علماء الشافعية رحمهم الله يقولون أقل مدة هي ساعة، يمكن الإنسان أن يعتكف ساعة واحدة. يقول: ما هو الوكيل الشرعي في عقد النكاح؟ أولاً الذي يعقد النكاح هو الأب، هو الأب، لكن يمكن أن يوكل أي إنسان من الناس أن يوكله. أنت موجود هنا وتوكل واحداً في مصر، أي إنسان يمكن توكله أن يعقد النكاح لفلان ابن فلان لبنت فلانة بنت فلان، يمكن أن يعقد النكاح ولا شيء فيها، التوكيل يجوز لكل إنسان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يرزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.